معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس، حيث نروي القصص. وقصة اليوم بدأت تختمر في عقلي قبل أكثر من 10 سنوات. تهبنا هذه الحياة الأصدقاء، والحياة في كثير من الأحيان تكون كريمة معنا، لكن أحيانا تمحضك الحياة صديقا مختلفا، صديق نادر سبك من معدن النبل والذوق الرفيع، مثل عبد الله آل عياف. تزاملنا سويا عندما كنا نبني حلما كبيرا، بنينا إثراء طوبة طوبة، ومعه بنيت آمالنا وأحلامنا. مكتبه كان حذاء مكتبي لسنوات، لا أذكر عدد المدن التي زرناها سويا. في كل مدينة كنا نذرع الطرقات مشيا، نودع ذكرياتنا فيها. تحدثنا كثيرا عن كل شيء. حين تنعم بالحديث مع عبد الله لا تلقي بالا لما تقول، يظل الحديث معه سلسا رقراقا، قد لا تذكره في صباح اليوم التالي لكنك لا تعيده أيضا، ثمة حكايا جديدة كل مرة. مرت السنوات ورمت بنا تصاريف الحياة في أماكن متباعدة، أصبح بها اليوم الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام. تغيرت أشياء كثيرة، لكن شيئا واحدا لم يتغير، أن الحديث مع عبد الله كان وما يزال دائما نزهة فكرية. ومؤخرا صرت أتأهب للحديث معه بعد كل قصة أرويها هنا، فعبد الله ما زال يستمع لكل حلقة من حلقات بودكاست قبس بإنصات، وبعد كل استماع أعلم أنه سيهبني ذلك الاتصال الذي سيستمر لساعة أو أكثر، نتحدث فيه عن كل شيء يصيبني فيها بحمى التفكير. أفكر فيما حدث وما سيحدث وما قد يحدث، أفكر معه في الأشياء التي لن تحدث وماذا سيحدث لو حدثت فعلا. وفي كل اتصال هناك فقرة معهودة يخبرني فيها أن القصة فاجأته بنهايتها غير المتوقعة، أن النهاية باغتت. فصرت وأنا أكتب كل قصة من قصص قبس أتخيله أمامي وأمارس الإفراط في المفاجأة، أتعمد أن أوغل في المباغتة، حتى وصلت لقصة اليوم والتي ولأول مرة لن أستطيع فيها مداهمته. فنهاية هذه القصة يعرفها جيدا وسيستطيع التنبؤ بها، لأنها في الحقيقة جاءت منه. كنا نسير ذات يوم في أحد ضواحي لوس أنجلوس، تحديدا في جادة هوليوود، أمام مسرح دولبي الذي تقدم فيه جوائز الأوسكار، بالضبط أمام القاعة الصينية. وهناك سألته سؤالين ما زلت أذكر إجابتهما جيدا. السؤال الأول: ما أعظم افتتاحية بدأها فيلم في تاريخ السينما؟ فكر قليلا، أذكر أنه نظر للأعلى للسماء الصافية يومها وأجابني، ذكر مقولة افتتح بها فيلم شهير. لم أفهم وقتها لما اختار تلك المقولة بالذات، كان ذلك قبل 10 سنوات. واليوم من هنا، من وكر الدهشة، من عش السكينة، من أروع بقعة في الرياض، تأتيكم هذه الحلقة أسترجع فيها سؤالا قديما. واسمحوا لي أن تكون مهداة باسمكم للشخص الذي لن تفاجئه النهاية، الصديق عبد الله العياف. بعد كل هذه السنوات يصعب تصور كيف ستكون الحياة لو لم يكن جزءا منها. لم يتحدث أحد عما جرى بالأمس في ملعب كرة القدم. الحدث يستحق أن يتصدر كل صفحات الجرائد. اليوم هو 5 جولاي 1942. العناوين كانت متفاوتة، في الصفحة الأولى خبر عن إسقاط 5 طائرات في مالطا. هناك عنوان آخر يقول أن المعارك في مصر تحبس الأنفاس. معركة العلمين قد بدأت، ومجيء رومول ثعلب الصحراء يبعث على القلق. خبر آخر: المطاط صار سلعة خاضعة لإدارة الحرب، وخضع لتشريعات تقلص من بيعه وتداوله، بما يضمن أن الأولوية تكون للاستهلاك العسكري. خبر عن عقد قران إليزابيث بارتن. عزيزي أدولف، السيد بينت يكتب رسائلا لهتلر. أخبار كثيرة، لكن أي منها لم يتطرق لما جرى بالأمس في ملعب كرة القدم، حيث تغير العالم هناك بشكل لم يكن في الحسبان. وتبدأ سلسلة الأحداث بذلك الاجتماع السري الذي عقد في جامعة هارفارد. رئيس الجامعة كان هناك، ورئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أيضاً، وأحد الحائزين على جائزة نوبل، ورئيس ستاندرد أويل لتطوير أحد المؤسسات التي تفرعت من الشركة الأم التي جاءت بأرامكو. وكان هناك لويس فيزر. وفي غرفة معتمة التم شمل المجتمعين بدعوة من واحدة من أكثر اللجان الحكومية غموضاً وأكثرها نفوذاً، اللجنة التي أحاطت نفسها بستار فولاذي من السرية. اسم هذه اللجنة كان بليداً كسولاً، اللجنة الوطنية للأبحاث الدفاعية، لكن مسؤولياتها كانت نافذة جداً وأثرها مستفحل جداً جداً. هي التي تولت مسؤولية تطوير الرادار والسونار ومشروع منهاتن، الاسم الحركي لمشروع تطوير القنبلة الذرية، في أوركسترا بحثية تناغمت في أكثر من 30 موقع في أرجاء أمريكا. مشروع منهاتن كلف أكثر من 2 مليار دولار في ذلك الوقت، ما يعادل 30 مليار دولارا اليوم. ولا أحد، لا أحد في العالم يستطيع أن يرصد هذا المبلغ بهذه السرعة وبهذه الرشاقة سوى تلك اللجنة الغامضة النافذة. ولذلك عندما دعي رئيس جامعة هارفارد لاجتماع تحت إشراف هذه اللجنة، سارع ملبيا يصحبه فريق يضم فيزر، لويس فيزر الكيميائي. وهنا يجب علينا ألا نخلط بين الكيميائيين الذين يمثلهم فيزر والفيزيائيون المكلفون بتطوير القنبلة الذرية في مشروع منهاتن. مشروع منهاتن مشروع فيزيائي قاده علميا باقتدار روبرت أوبنهايمر، الأرستقراطي، العالم رفيع الطراز الأنيق الوسيم المتنعم في شقة والديه في نيويورك. روبرت المثقف المرفه الذي تتوق النخبة للاقتراب منه، من شدة ترفه الفكري ارتبط بناشطة يسارية، حاذق مبهر يدرك أنه لا يحتاج سوى للهجته الواثقة ليستميل المسؤولين فيفردوا له مركز أبحاث في فناء مزرعته بالقرب من لوس ألاموس، حيث سيقضي وقته مع أصدقائه الفيزيائيين لكشف أسرار النواة ويجرون تجارب تفجيراتهم هناك. لم يجد غضاضة عندما أراد تسمية تجربة أول تفجير نووي أن يسمي تجربته الكبرى نسبة لقصيدته المفضلة من شاعره المفضل ترينيتي. مشروع منهاتن كان أعقد مشروع في القرن 20، حشدت له أعظم عقول البشر، كان واجهة علمية براقة اخترق من قبل الجواسيس الذين عاثوا به يمنة ويسرة، وسادته العلاقات الماجنة وملئ بالزهو بالفخامة وبالإثارة. وعلى عكس الفيزيائيين، الكيميائيون لم يكونوا كذلك. لم تستهويهم طموحات اختراق الذرات، انسحبوا لغرف مظلمة ولمختبراتهم الكامنة في الأقبية، لم يرغبوا في ابتكار سلاح جديد، كانوا مهووسين بواحد من أقدم أنواع الأسلحة، الأفتح، الأوقع ألما، أصل العذاب، النار، لظى نزاعة للشواء. استحوذت النار على مخيلة الكيميائيين، تحدثت بها هواجيسهم وتسللت لأحلامهم، تحديداً فيزر لويس فيزر الذي بدأ بما عرف بالمشروع البحثي السري رقم 4. فيزر كان من المفترض أن يحوز على جائزة نوبل نظير أبحاثه التي قادت لمعرفة فيتامين كي الأصلع ذي الشارب الكثيف المضمخ بدخان سيجارته التي لا تغادر فمه. على عكس أوبنهايمر، فيزر لم يخضع لحراسة دائمة، لم ترصد تحركاته واتصالاته، ولم يكن في حالة قلق دائم جراء الاجتماعات الطويلة مع رجال العسكر المتوترين. واظب فيزر على الذهاب لمخبئه الصغير في أحد أقبية هارفارد ومارس العبث، عبث بمركباته الكيميائية بحثا عن نار مختلفة كل يوم، حتى تناهت لمسامعه حادثة غريبة جرت في أحد المصانع. مجموعة من المبتدئين أرادوا اختبار نوع من أنواع الأصباغ فانفجر، وتشكلت بسببه قمامة لزجة دبقة مشتعلة. طبعا هذا خبر سيء جدا لصانعي الأصباغ، لكنه حتما خبر مثير جدا لشخص مهووس بإضرام النيران. وهذا ما جرى. تواصل فيزر مع أولئك المبتدئين، ثم بدأ يجرب مختلف المواد، العقيق، الكهرمان، حتى توصل لخلطته السرية السحرية. وفي يوم 4 يوليو 1942، في اليوم الوطني لأمريكا، أمام هارفارد بزنس سكول، كلية هارفارد للأعمال، الكلية العريقة، في ملعب كرة القدم، قام فيزر بصنع بركة ماء عمقها أشبار في الملعب، وقذف باتجاهها خليطه السحري، فتولدت عاصفة نارية للحظات بسيطة، تبعتها شظايا لزجة، كتل متخثرة، ثم شرر كالقصر، شرر له فحيح وبرائحة فسفور لاذعة ممزوجة بزيت محروق، نفتة حارقة. فيزر صنع نفثانيك آسيد آند بالميتيت نيبال. انبعث النيبال وأشرق ضياؤه من بركة ماء في ملعب كرة قدم في جامعة هارفارد، سطع نوره من هناك. وأعلم، قد تتساءل، ما الذي يجعل النيبال مختلفا عن أي شيء حارق، مثلا عن زجاجة موليتوف؟ أولا، كل شيء حارق هو قطعة مستلة من الجحيم. زجاجة المولوتوف تكون مملوءة بالكروسين الذي يحترق بدرجة حرارة 600 درجة مئوية. النيبالم اللزج يحترق بأضعاف ذلك، يسعر الألم. لكن الأهم، زجاجة المولوتوف عندما تصيب جسدا، فإن السائل الذي بها ينساب على الجلد ويحرقه حروقا دامية. النيبالم لا ينساب، يلتصق. تتذكرون اللزوجة؟ بالضبط، اللزوجة تعني أن هذا السائل المشتعل لن ينساب. وإن كانت لزوجته كما أتقنها كيميائي هارفارد المحترفين، فإن النيبالم بمجرد ما تتناثر كتله المتخثرة لكل مكان، سيصطاد السطوح والأجسام ويلتصق بها، فتظل تشتعل وتظل تشتعل وتظل تشتعل، وبألفي درجة مئوية تظل تشتعل، كالمهل تغلي على الجلود كغلي الحميم. اليوم هو 5 جولاي 1942. عناوين الأخبار كانت متنوعة، لكن لم يشر أي منها لما جرى بالأمس في ملعب كرة القدم في جامعة هارفارد، الحدث الذي كان يستحق أن يتصدر كل صفحات الجرائد، الحدث الذي غير العالم. الشيء الوحيد الذي كتب عن ذلك الحدث كان ما دونه فيزر في تقاريره التي رفعها لتلك اللجنة السرية النافذة. ومن هنا تولى الجيش إدارة الدفة، واستنجد بالمصمم المعماري الشهير أنتونين ريموند الخبير بالعمارة اليابانية ليصمم مدينة على الطراز الياباني في الصحراء بكل تفاصيلها، حتى طاولات الطعام، والتي تم إلقاء قنابل النيبالم عليها، فلم يخذلهم النيبالم أبدا، جعل تلك المدينة قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فأبهرت تلك النتائج الجنرال كيرتس لمي، قائد القوات الجوية في المحيط الهادي والذي تولى إدارة الملف. وها كم أداره باحتراف. رسم خطته التي لم يسبقه إليها إنسان، الخطة التي من فرط جرأتها أرسل تفاصيلها في اليوم الذي شهد تغيب رئيسه، لأنه يعلم ألا أحد سيوقع على اعتمادها، فأراد أن يتحمل المسؤولية وحده. وفي ليلة العاشر من مارس عام 1945 انطلق سرب من قاذفات بوينغ 29. القاذفة من ضخامتها كان اسمها الرسمي سوبر فورترس، القلعة السوبر. العتاد الذي تحمله تلك القاذفة يوازي عتاد قلعة كاملة. وبعيد منتصف الليل انطلقت 334 سوبر فورترس باتجاه طوكيو، محملة بلا شيء. كانت توجيهات كيرتس لمي واضحة، لا شيء في القاذفات سوى النيبال. ومن ارتفاع منخفض جدا لا يجاوز 5000 قدم، وتحديدا على بعد 6 أميال شرق القصر الإمبراطوري في أكثر مناطق طوكيو ازدحاما، انهمرت تلك القذائف الصغيرة. لو كنت تتأمل سماء طوكيو في تلك الليلة، كانت هناك لحظة مفعمة بالضياء الباهر. أشرقت طوكيو في جنح الظلام، ثم تتابعت الانفجارات، ثم جاءت تلك الكتل المتخثرة لتبدأ في اصطياد الأجساد. كل شيء احترق، لم يكن هناك وقت لأن يدب الذعر. عواصف النيران التي أشعلها النيبالم جعلت الطرقات فرنا يصطلي به كل من يطأه. ثم امتصت تلك العواصف الأكسجين من الهواء، فاحترقت قصبات المصطرخين ودماؤهم. الذين اختاروا أن يلقوا أنفسهم في النهر كانوا الأسوأ حظا، لأنهم لم يكونوا يعلمون أن النهر هو الآخر يتلظى. طوكيو تحولت لناري كيرتس لمي موقدة. لو لامست أي جسد من الأجساد المشوية ستفاجأ بأن أبدان الناس ستتفتت بين يديك. الإنسان تحول لخواصه الكيميائية الأساسية مجرد جزيئات من الكربون. رائحة الأجساد المحترقة التصقت في الطائرات وأصابت الطيارين بالغثيان. في الأعلى كانت هناك طائرة لنائب كيرتس لمي يوجه بها القاذفات، يعزف سيمفونية الحريق. ومع حلول الصباح أكثر من 1,600,000 كيلوغرام من النيبالم تم إسقاطها على ذلك الجزء المزدحم من طوكيو. أكثر من 100,000 فقدوا حياتهم في ليلة واحدة، أكبر عدد من الضحايا في تاريخ البشرية تم حصدهم في غارة واحدة. وعلى مدى الشهور التي تبعتها أكمل كيرتس لمي مهمته، يحرق المدن واحدة تلو الأخرى، 66 مدينة. في خضم فوضى الحرب لم يعد تعداد الضحايا يمثل ذلك القدر من الأهمية، يقال أنه وصل لنصف مليون إنسان تم حرقهم بالقلاع السوبر. مدينتان فقط لم تقصفا بالنيبالم، هيروشيما وناغازاكي. تم الإبقاء عليهما والاحتفاظ بهما ليوم آخر، ولكي يتلظى سكانهما بسلاح استراتيجي آخر أشرفت عليه نفس تلك اللجنة السرية واسعة النفوذ. في نهاية الحرب أرسلت القيادة لكيرتس لمي: مبروك، المهمة أثبتت أن رجالنا لديهم الجرأة لفعل كل شيء. رد كيرتس لمي في برقيته: لقد قمنا بتحميص وشواء يابانيين حتى الموت في ليلة العاشر من مارس أكثر من الذين تبخروا في هيروشيما وناغازاكي سويا. نظام العالم الجديد تمت صياغته في ذلك السعير. عدد سكان طوكيو انكمش من 5 ملايين لمليونين. يروى أن كيرتس لمي كان يمازح جنوده قائلاً: لو خسرنا الحرب فسنحاكم بتهمة إبادة البشرية. لم يخسر كيرتس لامي الحرب، فسخر النيبال مرة أخرى في الحرب الكورية، ومرة أخرى في حرب فيتنام، وسخر أيضا في كل معارك القرن العشرين التي تلتها. استخدمه الفرنسيون والإنجليز والبرتغاليون واليونانيون والصرب والإسرائيليون والأتراك والهنود والنيجيريون والبرازيليون، كلهم رموا به أعداءهم. النيبال، وهذا المدهش، كان رخيص السعر، ووصفته سهلة جدا لدرجة أن المسؤولين لم يحاولوا التكتم عليها. مكتب براءات الاختراع الأمريكي أصدر الشهادة رقم 2606107 بعنوان الهلام الحارق، وأتاحها للعامة. ومهندس ذلك الحريق كان ذلك الكيميائي العبقري ذي الشارب الكثيف المضمخ بدخان سيجارته التي لا تفارق يده، أستاذ الكيمياء في جامعة هارفارد العريقة، المسؤول عن المشروع البحثي السري رقم 4، لويس فيزر، الذي قام بكل هذا بتكلفة زهيدة، بفاتورة تقل ب5000 مرة عن فاتورة أوبنهايمر وقنابله الذرية. لكن فيزر، لويس فيزر بمقاييس اليوم، لا يعد شريرا. لو بحثت في كل قوائم أشرار الدنيا ربما لن تجد اسمه في أي منها. بعد الحرب عاد فيزر لفصول الدراسة، لم يتحدث كثيرا عما جرى. يقال أن محاضراته كانت دائما ممتعة. كان غزير الإنتاج، نشر قرابة 300 بحث، وألف 20 كتابا، أحدهم صار الكتاب المعتمد لتدريس الكيمياء العضوية في كل العالم. كان متحدثا مرحا ملهما، أحبه طلابه وانهالت عليه الجوائز بفضل إنجازاته المتعددة. عندما تقاعد تغنت الجرائد بمنجزاته دون أن تذكر عن النيبال شيئا، وعندما توفي لم يرد في نعيه أي إشارة للنيبال. وتلك كانت معجزة النيبال الحقيقية. قد تكون للنيبال خطاياه الكثيرة، لكن خطيئته الأبرز أنه ظهر أمام العالم يتيما منبوذا، كأنه جاء للعالم هكذا من اللا مكان. وجامعة هارفارد هي الأخرى لم تسجل النيبال ضمن اختراعاتها. هناك الكثير مما تفخر به هارفارد وتتغنى به، تصوير الإماراي، الكورتيزون، زراعة أول كلية، اكتشاف فيتامين A، منظم ضربات القلب، قائمة طويلة كلها محورية ومهمة. لكن السلاح الذي كان محركا لحروب القرن العشرين، الذي فحم 500,000 ياباني، لم يدخل تلك القائمة. لا توجد أبحاث عن سيرة النيبال، لا يوجد له تاريخ. ومع أن جامعة هارفارد معروفة بسخائها في إسداء الألقاب، إلا أنها لم تسبغ اعترافها لذلك الذي ولد في ملعبها لكرة القدم. لا تذكار، لا درع، حتى القبو الذي عمل به فيزر لا أحد يعلم أين مكانه اليوم. وفي القاعة التي سميت باسمه في معمل الكيمياء العضوية في الجامعة، كتب على الجدار: هذه القاعة أنشئت تخليداً لذكرى الباحث الاستثنائي لويس فيزر لجهوده التي شملت عقار الملاريا والكورتيزون وفيتامين كي. فقط لم يذكر النيبال، النيبال الذي يبدو يتيماً منبوذاً، ليس له أب، ليس له مخترع، كأنه جاء للعالم هكذا من اللامكان. وهذه طبيعة إنسانية مثيرة، أن الشر على هذه الأرض رغم أنه كثير، إلا أننا قلما نجد من هو مستعد للاعتراف أنه جاء بسببه. اسأل أي إنسان، اسأل أي إنسان في أي عصر: هل كذبت يا سيدي قط؟ هل أخذت شيئا لا تستحقه؟ هل سرقت عرق الآخرين؟ هل مشيت فوق جثة أحد وظلمت رجلا فقيرا وبنيت فوق رأسه بيتا؟ اسأله وتأمل كيف يتجمد وجهه الطيب من الألم، وكيف يصاب بالدهشة ويعد كل سؤال إهانة لا تغتفر. إنه لم يفعل شيئا من ذلك، لم يفعل قط. كلنا حواريون، ولا أحد يعلم من يكون يهوذا. في الرواية الخالدة، رواية قلب الظلام للكاتب الإنجليزي جوزيف كونراد، حكى أن الشر يجد مكانه دائما في منطقة رمادية، منطقة لا يشعر بها أحد، تماما كما أن أحدا لم ينشر خبر تجربة ملعب كرة القدم في جامعة هارفارد. يقول جوزيف كونراد: يجد الشر مكانه دائما في منطقة رمادية، منطقة لا يشعر بها أحد، لم يمر بها أحد، لا شيء يجاورها، مهملة بلا متفرجين، بلا صخب، بلا مجد، بلا رغبة مرحة في الانتصار ولا توق للمزيد منه. الشر يأتي دائما فاترا، يصنع صداه كلما وجد روحا جوفاء، وبقدر فراغ الروح في الداخل يتعالى ذلك الصدى. ولهذا فعندما أراد فرانسيس كوبولا أن يصنع فيلمه المقتبس من رواية قلب الظلام، كان أبطال الفيلم تضطرم فيهم فوضى الشعور، ونادرا ما يعرفون الحد الفاصل بين الشر والخير. في الفيلم، فيلم فرانسيس كوبولا القيام الآن والمقتبس من رواية قلب الظلام، يصر القادة العسكريون على أن تسقط القنابل بصورة مهذبة، وحضروا كتابة الكلمات المسيئة على الطائرات المتجهة لقصف العراة في الأحراش كي لا يجرحوا مشاعر العراة وهم يرون القنابل تهطل عليهم. نجد أحد الجنود يمحو قرية بأكملها بالقنابل لأنه يريد أن يصنع شاطئا مناسبا لقاربه الشراعي الذي خصصه لركوب الأمواج. حتى البطل، بطل الفيلم، نجده يطلق رصاصته القاتلة نحو جريحة تتأوه لأنه يستثقل الذهاب بها للمشفى. وكيرتس يزخرف إمبراطوريته الجهنمية في الغابة ببقايا الجثث المتعفنة، لا بد لمداخل قلعته أن تتزين بأشلاء جديدة كل يوم. كل شيء مضطرب. أنت تحب رائحة القهوة في الصباح؟ أو رائحة الخبز؟ أو رائحة الأشجار؟ أو رائحة نسيم البحر؟ في الفيلم، فيلم القيامة الآن، يفتتح بقائد الكتيبة يخاطب جنوده ويقول: كم أحب رائحة النيبالم في الصباح، كم أحب رائحة النيبالم في الصباح، أعظم افتتاحية في تاريخ السينما، تلك التي حكاها لي صديقي القديم في جادة هوليوود أمام القاعة الصينية بعد أن نظر للأعلى في السماء الصافية يومها. لم أفهم وقتها لما اختار تلك المقولة بالذات، الآن فهمت.